بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أقبل راجعا من عندي، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ فقال: فرقيته بفاتحة الكتاب 3 أيام، كل يوم مرتين، فبرأ. قال: فأعطوني 200 شاة. فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته، فقال: خذها، فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورا من القرآن. قال: ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث حمل حديث أبي وعبادة على أن التعليم كان قد تعين عليهما، وحمل فيما سواهما على الأمر والنهي فيما سواهما من الأمر والنهي على الندب والكراهة. ها؟ ايش؟ فلعمري من اكل برقية باطل فقد اكلت برقية حق. اكل ايه ظاهر الخبر، يعني ظاهر العبارة التي ذكرت هي المناسبة، لأن النبي يقول له: إن كان غيرك أكل برقية باطل فأنت قد أكلت برقية حق. هذا الحديث السلام ورحمة الله أورده المصنف رحمه الله تأكيدا لما جاء في الحديثين السابقين من أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس أن يأكلوا ما أعطوا مقابل الرقية بالقرآن، وهو الذي ذهب إليه الجمهور في جواز أخذ الأجرة على القرآن على الرقية به وعلى تعليمه وعلى قراءته، هكذا ذهب الجمهور. وقد مر بنا أحاديث جاء فيها النهي عن ذلك والوعيد، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت، وكما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما، حيث نهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ القوس، وأخبرهما أن من أخذه فإنه يتقلده من النار يوم القيامة. والجمهور عندما رجحوا أحاديث الجواز رجحوها باعتبارات، أولها أن أحاديث الجواز رويت في الصحيحين، وثانيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأن أحاديث أبي بن كعب وعبادة بن الصامت يمكن تأويلها على أن كل من أبي وعبادة قد تعين عليهم تعليمه هذا الرجل الذي علموه القرآن، فلما كان قد تعين عليهم لم يأخذوا أو لم يجز لهم أن يأخذوا أجرا. ومنهم من جمع بين هذه الأحاديث قال بأن أبي وعبادة عندما شرعا في التعليم إنما قصد بذلك وجه الله، وإنما فعل ذلك فعلا خالصا للوجه الله جل وعلا، فلما فعل ذلك تقربا إلى الله كره لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الأجرة وأن يأخذوا ما أعطوا من هدايا مقابل التعليم حتى يبقى لهم الأجر والثواب كاملا ولا ينقص من أجورهم شيء بأخذ ذلك الذي قدم لهم مقابل تعليم القرآن. وهذه المسألة أيضا للإمام الشوكاني فيها رأي، فهو يقول حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس الذي جاء فيه التنصيص على جواز أخذ هذا المال الذي أعطوه إن لم يكن في التعليم، وإنما كان في مجرد القراءة خصوصا وأنه في الرقية، وكذلك حديث خارجة بن الصلت كان في مقابل القراءة والرقية والعلاج، وحديث أبي بن كعب وعبادة بن الصامت كان في التعليم. وينبغي أن يفرق بين الأمرين، ومثله أيضا حديث عمران بن حسين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ولتتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. يقول الإمام الشوكاني جامعا بين هذه النصوص إنه يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن ويمنع أخذها على التعليم، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث بحيث لا يهمل بعضها بل يعمل بها كلها. وكما قال علماء أصول الفقه أن إعمال الدليلين خير أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، فيجمع بين أحاديث الباب بأنه يجوز أخذ الأجرة في مقابل قراءة القرآن والرقية به، ويمنع في مقابل التعليم لمن تعين عليه ذلك، ولمن شرع في بداية العمل بالتقرب إلى الله، وعليه يحمل حديث أبي وحديث عبادة بن الصامت. هذا ما جمع به الإمام الشوكاني رحمه الله بين أحاديث الإباحة وأحاديث المنع. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث أبي سعيد، عند الكلام على حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: فمن تعين عليه تعليم القرآن يمنع، لكن من قرأ القرآن من أجل الرقية فلا بأس. لكن يشكل في الحقيقة على هذا الجمع الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني، يشكل عليه أمر، وهو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الرجل أن يعلم المرأة القرآن نظير زواجه منها، فقد جعل تعليم القرآن مهرا. فيبقى الإشكال قائما ولا يزول، والجمع الذي ذكره الإمام الشوكاني لا يزال معترض عليه بحديث علمها أو زوجتكها بما معك من القرآن، أو زوجتكها فعلمها سورا من القرآن. كيف غير متعين؟ لأنه تعين عليه لما سأله النبي: هل عندك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فتعين عليه أن يعلمها نظير زواجه منها، فكان ذلك أمرا متعينا. يقول الإمام الشوكاني في ذكر حديث ابن أبي سعيد، قال: فانطلق، يعني الذي ذهب يرقي، يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال. ومعنى نشط يعني حلة من عقال، أي من شيء كان قد عقل به، يعني كناية عن أنه برئ من اللدغة التي لدغها وزال ألمه. فانطلق يمشي وما به قلبة، ومعنى ما به قلبة أي ما به وجع، والعرب تسمي المرض قلبة، لأن من يصاب بالمرض يتقلب، أو كان من عادتهم أنهم يقلبونه ليقفوا على مكان ومصدر الألم، فإذا زال الألم قالوا زالوا وما به قلبه، يعني وما يحتاج إلى هذا التقليب. قال: فأوفوهم جعلهم، أي فأعطوهم الجعل الذي اتفقوا عليه، الأجر الذي اتفقوا عليه، وهو 30 شاة. دفعوا إليهم 30 شاة نظير تلك الرقية التي رقوا. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا، يعني هذا المال فقد يهيئه الله لكم وسيق إليكم. وبعضهم تشكك في قبوله، كيف يأخذونه في مقابل قراءة القرآن ويكون ذلك أجرا على القراءة. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا. وهذا ورع منه رضي الله تعالى عنه، وهو أبو سعيد، وإنما طلب منهم أن لا يتعجلوا في التقسيم خشية أن ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ المال، وأنهم ينتظرون فيه القول الفصل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقدموا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكروا له ذلك، أي القصة التي دارت والحكاية التي وقعت، وكيف إن هذا الصحابي قرأ ورقى، وكذلك المال الذي حصلوا عليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مستفهما على سبيل التقرير وعلى سبيل يعني الإقرار فيما فعلوا، وما يدريك أنها رقية؟ يعني أنت ما الذي أعلمك أن سورة الفاتحة يرقى بها حتى فعلت ذلك؟ وفي بعض الروايات وما أدراك أنها رقية. وقد حاول بعض شراح الحديث أن يطبق ما ذكر في القرآن من قوله جل وعلا وما يدريك، ومن قوله وما أدراك، قالوا إنه إذا قال الله لنبيه ما أدراك يعني أنه قد أعلمه، وإذا قال له وما يدريك يعني أنه لم يعلمه. وقالوا إن الحديث جاء بهذه الروايات تارة برواية وما أدراك وبرواية وما يدريك، وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله لم يرتضي هذا التفريق وقال إن ما أدراك وما يدريك كلاهما بمعنى واحد، وهو السؤال والاستخبار، يعني كيف علمت. وقد أجاب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأن الله قد ألقى في روعه، قال ألقي في روعي، يعني لما عرفوا أن الرقية جائزة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لأصحابه بالرقية وطلب منهم أن يعرضوا عليه رقاهم فيقر الجائز منها ويمنع غير الجائز، يقول ألقي في روعي أن هذه السورة وهي سورة الفاتحة أنها تصلح للرقية، فرقى بها وقرأ بها. ولذلك لما فعل وأسند هذا العلم إلى الله جل وعلا أنه ألهمه إياه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين لهم أن المال الذي أخذوه مالا، أن المال الذي أخذوه مال مباح، حيث قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم استهموا أي قسموا هذا المال بينكم، ومن أجل أن يزيل من نفوسهم أدنى شك قال لهم اضربوا لي معكم بسهم. وجاء في بعض الروايات أنه قال لهم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذه الصيغة تدل على العموم، عموم أخذ الأجر على كتاب الله، سواء كان ذلك تزويجا كما فعل مع الرجل، وقد مر بنا حديثه وأن من أهل العلم من جعل ذلك خاصا بالرجل وأنه لا يتجاوز غيره، ومنهم من عمم الحكم فيه وفي غيره، ومن أهل العلم أيضا من منع أخذ الأجرة على التعليم كما جاء في حديث أبي، فخص التعليم من هذا الحديث وأخبر أن أخذ الأجر على القراءة وعلى الرقية جائز، أما أخذها على التعليم فلا يجوز، استنادا إلى ما جاء في حديث أبي وحديث عبادة بن الصامت. لكن كما ذكرت أنه يشكل على هذا حديث المرأة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها القرآن مهرا، فإنه أجر لأن الله سمى المهر أجرا. فقال وما يدريك أنها رقيا، ثم قال قد أصبتم، وقوله قد أصبتم أيضا هذا محل اختلاف في الفهم، هل قوله قد أصبتم يعني في معرفتي أنها رقية، أو أصبتم في أنكم لم تقسموا المال حتى تيقنتم من حله؟ احتمالان قائمان في فهم هذه العبارة، والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله قد أصبتم يعني فيما فعلتم من الأمرين معا، من قراءة الفاتحة والرقية بها، ومن التثبت والتأكد من إباحة هذا الأجر الذي أعطيتم إياه. قال اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. قال وضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضحكه صلى الله عليه وسلم إنما كان تقريرا لما فعلوا وإثباتا لصحة ما ذهبوا إليه، فإن الضحك علامة الرضا وعلامة البهجة والفرح بما وقع منهم، حيث إنهم ألهموا الحق وفعلوه ولم يعصوا ولم يخالفوا شريعة الله جل وعلا. قال وهذا لفظ البخاري وهو أتم يعني من ألفاظ من رواه من أهل العلم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديثي ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، والذي فيه إثبات أخذ الأجرة على قراءة القرآن، قال قوله فيهم لديغ، قال اللديغ بالدال المهملة والغين المعجمة، هو اللسيع وزنا ومعنى، فعيل بمعنى مفعول، أي الذي لسعته الحية أو العقرب، ويقال لسعه ولدغه. قال واللدغ اللسع، وأما اللذع يعني بالتصحيف بحيث تنقل النقطة من الغين إلى الذاء إلى الدال فيقال اللذع، يقول اللذع هذا إنما يراد به الاحتراق، أن يحترق الجسد يتعرض للنار فيلذع أو يلذع، فيقال فيه لذع فلان أو لذع فلان فلانا، بمعنى أنه أحرقه أو أحرق بعض أطرافه بالنار، وهذا فرق بين اللذع واللدغ. فاللدغ هو أن يغمس ذو الحمى مثل العقرب والحية والثعبان، يغمس نابه أو شوكته ويفرغ سمه في الجسد، يسمى باللدغ. ومن يصاب بذلك يقال فيه إنه لديغ، والعرب تسميه سليما على سبيل التفاؤل، يقال فلان سليم بمعنى أنه أصيب ولدغ. ولما كانوا يأملون له الشفاء استخدموا عبارة يتفاءلون بها، كما قلت كما أنهم يستخدمون لفظة المفازة يطلقونها على إيه؟ على الصحراء التي هي مظنة الهلاك لمن دخلها وخاض فيها. وهذا منهج وأسلوب من أساليب العربية. قال: واللدغ اللسع، وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف. قال: واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمى من حية أو عقرب أو غيرهما، يعني مما يستخدم نابه أو يستخدم طرفه في بث سمه في الجسد. وأكثر ما يستعمل في العقرب يقال لدغته العقرب. قال: وقد صرح الأعمش في روايته بالعقرب، أي أن صاحب ذلك الوادي لزعته عقرب ولدغته عقرب. قوله: أو سليم، قال: هو اللديغ أيضا. قوله: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قال: استدل به الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأجيب عن ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثواب، يعني المانعون الذين قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وتوسكوا واستدلوا بحديث أبي وبحديث عبادة بن الصامت، أولوا هذا الحديث وقالوا إن المراد بالأجر الثواب الذي هو أعم من النقد أو من المال، أو أن المراد بالأجر هو الثواب الذي لا يدخل فيه المال، فيكون معنى قوله إن حق ما استحققتم عليه أجرا من الله وثوابا من الله هو القرآن. لكن يقول الإمام الشوكاني إن هذا التأويل بعيد ويصرفه القصة، لأن سبب الورود يدخل دخولا أوليا في معنى وفي مراد الخبر. فسبب ورود هذا الحديث أنهم أخذوا شياة، أخذوا شاء في مقابل الرقية، فلو كان المراد به هو الأجر لخالف سبب الورود، وسبب الورود يدخل في المعنى دخولا أوليا. قال: وأجيب عن ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثواب. قال: ويرد بأن، يعني يرد هذا القول بأن سياق القصة يأبى ذلك، فإنها جاءت في الأجر المادي وليس الأجر المعنوي. قال: وادعى بعضهم نسخه، نسخ أي؟ يعني نسخ حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد بأحاديث أبي وعبادة بن الصامت الذي فيه المنع. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله كما دافع عن المانعين من قبل المجوزين بأن أحاديث المنع منسوخة، قال: النسخ يفتقر إلى معرفة التاريخ والسابق واللاحق، وحيث لم يرد شيء من ذلك فهو احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وكذلك هنا نجيب الجمهور القائلين بأن، أو نجيب المانعين بأن بقولهم إن هذه الأحاديث منسوخة، نقول: ما دليلكم على النسخ؟ وليس ثمة دليل عليه، فلا يقبل دعوى النسخ من الطرفين. هذا معنى قوله: وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث السابقة وتعقب بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، وبأن الأحاديث القاضية بالمنع يعني أيضا، وقد أجاب الجمهور الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة، يقال لهم طيب ماذا تقولون في حديثي عبادة وأبي؟ يقولون هذه الأحاديث ما فهمنا ما المقصود منها، ولم تتضح لنا فيها علة، ولذلك أقصى ما نقول فيها إنها وقائع عين وإنها حوادث عين لا يقاس عليها، لعل في ذلك سرا لم يتضح لنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فنحن نعمل بذلك ونتوقف عن الاستدلال أو الاستنباط بحديثي أبي وعبادة بن الصام. قال: وبأن الأحاديث القاضية بالمنع وقائع عيان محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب. هذا الجواب، هذا الجواب الثاني. قال: وبأنها، أي وأجاب الجمهور عن أحاديث المنع بأنها مما لا تقوم به الحجة، لأن أحاديث المنع التي وردت تكلم في بعضها، وإن كانت قد جاءت من طرق، إلا أننا لا ننسى ما ذكره الإمام الشوكاني في هذه الأحاديث حيث قال: وهي بمجموع طرقها تقوى على الإيه؟ على الاحتجاج. والجمهور يقولون: وإن قويت على الاحتجاج لكنها لا تعارض ما جاء في الصحيحين، وإذا تعارض أحاديث في الصحيحين مع أحاديث ليست في الصحيحين فمقتضى الترجيح أو مقتضى الجمع أو مقتضى العمل يوجب ترجيح ما رواه الشيخان على غيرهما. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله أيضا في هذه النقطة يعني كأنه يتوقف، يقول إن هذه الأحاديث بمجموع طرقها تشكل استدلالا وهي ترتقي لدرجة الاحتجاج، لكنه لم يقوى على ترجيح أحاديث الصحيحين عليها. والذي يقال إن مقتضى العمل يقتضي ترجيح أحاديث الصحيحين عليها، لأنه إذا تعارضت الأحاديث الصحيحين مع أحاديث غيرها قدمت أحاديث الصحيحين على غيرها. ولذلك قال: وبأنها مما لا تقوم به الحجة فلا تقوى على معارضة ما جاء ما في الصحيح. يقول: وقد عرفت مما سلف أنها تنتهض للاحتجاج بها على المطلوب، إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله رأى أسلوبا جديدا في الجمع بين الروايات يختلف عن الذي ذهب إليه الجمهور، وهو ترجيح أحاديث الصحيحين على غيرها. قال: أنا أستطيع أن أجمع بينها بأن أحمل أحاديث الجواز على القراءة وعلى الرقية، وأحمل أحاديث المنع على التعليم، لكن يرد عليه ما ذكرته سابقا من أن حديث جعل تعليم القرآن مهرا يرد على هذا الجمع. فقال هنا: والجمع ممكن إما بحمل الأجر المذكور هاهنا على الثواب كما سلف، وهذا قد استبعده هو رحمه الله، فكيف يستدل به؟ وفيه ما تقدم يعني من الاعتراض، أو المراد أخذ الأجرة على الرقية فقط كما يشعر به السياق فيكون يعني أحاديث الجواز مخصصا للأحاديث القاضية بالمنع أو بحمل الأجرة هنا على عمومه. قال مخصصا للأحاديث الواردة بالمنع، يعني نقول إنه يجوز أخذ الأجرة إلا في التعليم، فيشمل الأجرة على الرقية والتلاوة والتعليم، ويخص أخذها على التعليم للأحاديث المتقدمة، ويجوز ما عداه، لكن يرد عليه جعل التعليم أجرة ومهرا، فلا يسلم له هذا الجمع. وهذا يقول أظهر وجوه الجمع فينبغي المصير إليه، وقد عرفنا ما ورد عليه، فلا يعتبر ظاهرا ولا يعتبر أظهر، بل لا يزال يرد عليه ما ورد على غيره. قوله فلم يضيفوهم، يقول هكذا جاءت العبارة بالتشديد، بتشديد الياء، وبكسر الصاء الضاد المعجمة، ها؟ يعني طلبوا منهم الضيافة، لأن الألف والسين والتاء للطلب. قال فلم يضيفوهم. وبعضهم يقول العبارة جاءت فلم يضيفوهم، فلم يضيفوهم، قال بكسر الضاد المعجمة مخففا، فلم يضيفوهم. نعم، من ضاف يضيف، والأولى من أضاف يضيف. قوله فسعوا له بكل شيء، أي مما جرت العادة به أن يتداوى من اللدغة. قوله فاستضافوهم، أي طلبوا منهم الضيافة. وفي رواية للترمذي، وفي رواية الترمذي أنهم 30 رجلا. قوله فلم يضيفوهم، قال بالتشديد للأكثر، وبكسر الضاد المعجمة مخففا، يضيفوهم يعني من الفعل الثلاثي من ضاف، والأولى من الفعل المزيد من أضاف. قوله فسعوا له بكل شيء، أي مما جرت العادة به أن يتداوى من اللدغة. قوله وإني والله لأرقي، ضبطه صاحب الفتح بكسر القاف، أرقي. قال والرقية كلام يستشفى به من كل عارض. قال في القاموس والرقية بالضم العوذة، مأخوذة من التعوذ، والجمع رقا ورقاه، والجمع رقا. قال ورقاه رقيا أو رقيا، رقيا رقاه رقيا، ورقاه رقيا ورقيه، يعني المصدر رقيا ورقيا ورقية، بمعنى نفث في عوذته، أي نفث بعد أن يقرأ ينفث، فمجموع القراءة والنفث يسمى إيه؟ يسمى رقية. قوله جعل، قال بضم الجيم وسكون المهملة التي هي العين، والجعل ما يعطى على عمل، فيكون بمعنى الأجرة. قوله على قطيع، قال ابن التين هو الطائفة من الغنم. قال وتعقب يعني ابن التين بأن القطيع هو الشيء المنقطع من غنم كان أو من غيرها، يعني ليس خاصا بالغنم. قال بعضهم الغالب استعماله فيما بين 10 و40. وكان القطيع الذي خص وجعل وصار جعلا كان عدده 30. وفي رواية البخاري إنا نعطيكم 30 شاة، فبين العدد. قال وهو مناسب لعدد الرهط المذكور سابقا، يعني لعدد السرية التي خرجت وكان عددهم 30 وطلبوا أن يقروهم فأبوا، فيسر الله لهم أن يأخذوها جعلا وأعطوهم 30، فكأنهم جعلوا لكل رجل شاة. قوله يتفل، قال بضم الفاء وكسرها، يتفل ويتفل، يتفل بالضم من باب نصر ينصر، ويتفل بالكسر من باب ضرب يضرب. قال وهو نفخ معه قليل بزاق، وقد سبق تحقيقه في الصلاة. وأين كان في الصلاة؟ ما مر بنا في أي موضع في الصلاة؟ عندما يدخل الإنسان في الصلاة فيوسوس له الشيطان فإنه يتفل عن يساره. قال ابن أبي جمرة يعني في كتابه الذي اختصر فيه صحيح البخاري محل التفلي أو التفلي، محل التفلي في الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق. قوله ويقرأ يعني الذي كان يرقي الحمد لله رب العالمين، والمراد بها سورة الحمد لله رب العالمين يعني سورة الفاتحة. وفي رواية أنه قرأها 7 مرات، وفي أخرى 3 مرات. قال والزيادة أرجح، يعني الرواية التي فيها 7 أرجح من الرواية التي فيها 3. قوله نشط، قال بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثي، من الفعل نشط مبني للمجهول، نشط نشط إذا عقد، وأنشط إذا حل، فكان الأولى أن يقال فكأنما أنشط، لأن الفعل يعني نشط بمعنى عقد، بمعنى عقد، وأنشط بمعنى حل، فكأن الهمزة جاء بها للدلالة على الضدية. فإذا كان هذا هو القاعدة اللغوية فالذي يناسب ما جاء في الرواية أن يقول فكأنما أنشط، لكن ينقل لنا ويذكر الإمام الشوكاني أن كل الروايات جاءت على أن الفعل ثلاثي وليس وليس رباعي. نعم. يقول هل هناك حكمة في ذلك؟ الله أعلم. لكن لما عرف في كثير من المسائل أن الإنسان يفعل الأشياء 7 7 لعل ذلك جاء على هذا الأمر، لكن لا يدرى يعني الحكمة في هذا العدد. نعم. يقول التفرغ للرقية واتخاذها ايه حرفة ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ماذا نقول بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال الخطابي وهو لغة يعني انه يقال نشط ويقال انشط, والمشهور نشط اذا عقد وانشط اذا حل. واصل الانشوطة بضم الهمزة والمعجمة بينهما نون ساكنة هي الحبل والعقال, هي الحبل والعقال لانه قال كأنما نشط او نشط من عقال. قال العقال بكسر المهملة بعدها قاف هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. قوله وما به قلبا, قال بفتح القاف واللام اي علة, وسميت العلة قلبا لان الذي تصيبه يقلب من جنب الى جنب ليعلم موضع الداء. قال ابن الاعرابي ومنه قول الشاعر وقد برئت فما بالصدر من قلبة. قال وحكى عن ابن الاعرابي ان القلبة داء مأخوذ من القلاب يأخذ البعير فيؤلمه قلبه فيموت من يومه, فسمي كل مرض بإيه؟ بالقلبة. قوله فقال الذي رقى بفتح القاف, قوله وما يدريك أنها رقية, قال الداودي معناها وما أدراك. وقد روي كذلك يعني جاءت الرواية وما أدراك. قال ولعله هو المحفوظ يعني رواية وما أدراك, لأن ابن عيينة قال إذا قال وما يدريك فلم يعلم, وإذا قال وما أدراك فقد علم, والذي يناسب هنا أنه قد علم. قال وتعقبه ابن التين بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن, وإلا فلا فرق بينهما في اللغة في نفي الدراية سواء كانت بالفعل الماضي أو بالفعل المضارع. قال وهي كلمة تقال عند التعجب من الشيء, وتستعمل في تعظيم الشيء أيضا, وهو لائق هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يظهر للناس عظمة هذا القرآن وعظمة سورة الفاتحة, إذ جعلها الله سبحانه وتعالى شفاء لهذا المرض العضوي, فقال معظما مبينا وما يدريك أنها رقية وما أدراك أنها رقية. هذا هو المراد وليس مجرد الاستعلام او الوصف بعدم المعرفة. قال وفي رواية بعد قوله وما يدريك انها رقيا, قلت القي في روعي. قال وللدارقطني اي وفي رواية اخرجها الدارقطني قال قلت يا رسول الله القي في روعي, قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي, وذلك ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقية أو بمشروعية الرقي بالفاتحة. قوله ثم قال قد أصبتم, قال يحتمل أن يكون صوب فعلهم في الرقية, ويحتمل أن يكون ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوه, ويحتمل ما هو أعم من ذلك وهذا هو الأرجح. قوله واضربوا لي معكم سهما أي اجعلوا لي منه نصيبا, وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع في قصة الحمار الوحشي في قصة حمار أبي قتادة رضي الله تعالى عنه يوم أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج هو وأصحابه ناحية سيف البحر وقد أحرم أصحابه ولم يكن أبو قتادة قد أحرم وبينما أبو قتادة منهمكا في إصلاح نعله وإذا بقطيع من الحمر الوحشية يمر بهم فلما رأى الناس هذه الحمر وهي صيد تاقت نفسهم للحمها وللأكل منها لكنهم حرم وتذكروا قول الله تعالى إيه؟ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكرهوا أن ينبهوا أبا قتادة لأن تنبيهه يكون مشاركة فرفع أبو قتادة رأسه فجأة وإذا به يرى ذلك القطيع فقام إليه وركب فرسه وأراد الانطلاق إلا أنه سقط منه الرمح فطلب من بعضهم أن يناوله فامتنع لأن مناولته تعد مشاركة فنزل وأخذ الرمح ثم ركب وحمل عليها وصاد منها أتانا ثم إنه ذبح وأكل وأكل معه بعضهم وامتنع البعض قالوا كيف نأكل ونحن حرم ثم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه الخبر فقال هل أعانه أحد عليها هل أشار أحد إليها قالوا لا فقال هل عندكم منها شيء قالوا نعم فأكل منها صلى الله عليه وآله وسلم يعني من باب تطيب الخاطر والتأكيد على أن هذا الفعل مباح هذا معنى قوله في قصة الحمار الوحشي وغير ذلك قال وفي الحديثين يعني في حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري دليل على جواز الرقية بكتاب الله تعالى لا عندنا وفي الحديثين دليل على جواز الرقية بكتاب الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور وكذا غير المأثور يعني كأنه يرى أنه يجوز الرقية بالدعاء الذي يجتهد فيه لكن شريطة أن لا يكون فيه قول محرم أو يكون فيه لفظ ممنوع نعم ها يشبه لحم الخيل كثير من بعض أهل العلم يرى أن الخيل يجوز أكلها وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وبعضهم يمنع أكلها ولا يرى جواز أكلها وسيمر معنا إن شاء الله الكلام في ذلك مفصلا نعم يقول هل يشترط في الرقية أن تكون باللغة العربية بعض أهل العلم يشترط ذلك والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يشترط خصوصا إذا كان الذي يرقي لا يعرف اللغة العربية فهو يرقي بلغته لكن الشروط التي ينبغي أن تلاحظ أن يكون تكون الرقية بما يجوز الذكر به والدعاء به لا ما لا يجوز حيث إنها منضبطة وفق الضوابط الشرعية ها؟ ما سمعت الظاهر أنهم مسلمون نعم لأن الصحابة ما يطلبون الضيافة إلا من المسلمين وإن كان سيمر بنا في حديث خارجة بن الصلت ظاهره أنهم ما كانوا مسلمين. والرقية العبرة بها هي القراءة العبرة بها أنها تصدر من مسلم، ما دامت قرأت على مسلم، ما دامت قرأها مسلم هذا هو محل الاعتبار. وأما كونها على مسلم أو غير مسلم فهذا ليس بضروري. قال: والدعاء الماثور وكذا غير الماثور مما لا يخالف ما في الماثور. وأما الرقى بغير ذلك فليس في الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في حديث خارجة وفي حديث أبي سعيد، إلا ما سيأتي في حديث خارجة. قال: وفي حديث أبي سعيد مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى يعني الضيافة أو الشراء، وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه حيث إنهم امتنعوا عن أن يرقوهم، وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه حيث إنهم امتنعوا عن أن يرقوهم إلا إذا جعلوا لهم جعلا، وفيه الاشتراك في العطية حيث إن الأصل أن الذي يستحقها هو الذي رقى، لكن غيره لما كانوا معه ووافقوه اشتركوا معه، وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه، كما طلب هؤلاء أن يجعلوا لهم جعلا فأعطوهم. ثم قال: وعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أقبل راجعا من عنده، يعني بعد أن تعلم وتفقه في دين الله، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا، وهذا مشعر بأنهم لم يكونوا مسلمين، قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.